بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الإسراء: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. نهى ربنا سبحانه وتعالى عباده أن يتكلموا فيما ليس لهم به علم. قال: ولا تقف ما ليس لك به علم. وأصل القف الاتباع، هنا لا تقف، هنا صهت يقفو يقفو ودوزمت فحذفت الواو في آخرها بلا النهي هنا. فالنهي هنا لا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبع ما لا تعلم، ولا تتكلم في ما لا تعرف. لا تقف ما ليس لك به علم. وهنا المعنى إن الظن لا ينبغي للإنسان أن يصدقه ولا أن يسير وراء ظنونه. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الظن أكذب الحديث، إن الظن أكذب الحديث، يعني الظن أكذب الحديث، إن الظن أكذب الحديث. يعني الإنسان كل ما يشك في حاجة، يظن في حاجة، يفتكر نفسه فاهم اللي غيره ما يفهموش، ويبتدي يشك في الناس بمجرد ما ينظر إليهم، يقوم يقول فلان ده هيعمل كذا أو عامل كذا أو فيه كذا. فربنا يقول لنا: إن بعض الظن إثم، الظنون فيها آثام. وما قالش إن كل الظن إثم، ولكن بعض الظن، لأن الإنسان قد يظن خيرا، وربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نحسن الظن بعضنا في بعض، ونهانا أن نسيء الظن بعضنا في بعض. فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أنه نهانا عن تصديق الظنون، يعني الظنون الكاذبة. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أظن فلانا يعلم أو يعرف من ديننا شيئا. فهو ظن صلوات الله وسلامه عليه، وإن كان متحققا ما يقول، عارف في واحد من الناس فيه نفاق فقال عنه مثل ذلك، وكلامه في غاية الأدب. قال: ما أظن فلانا يعرف من ديننا شيئا، يعني ليس على هذا الدين، أو إذا كان فهو يقول بلسانه ولا يطبق ذلك بفعله. ما كانش هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ظن من غير ما تكون له حقيقة، ولكن شاف من هذا الإنسان أشياء تدل على نفاقه فحذر منه بهذه المقالة المؤدبة. قال: ما أظن فلانا يعرف من ديننا شيئا. الغرض أن الإنسان لا ينبغي له أن يسيء الظن في المسلمين، وإنما يحكم بما يظهر له من أفعال، وكذلك لا ينبغي أن يتكلم فيما لم يعرفه من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى ما يكون بين البشر من علوم بشرية. لا تقف ما ليس لك به علم. ثم قال: إن السمع والبصر والفؤاد، سمع الإنسان وبصر الإنسان وقلب الإنسان، كل ذلك نسأل عنه يوم القيامة. إن السمع والبصر والفؤاد، السمع ما يستمع إليه الإنسان من أشياء حلال ولا حرام، يتدسس على إنسان يتحسس العورات والعيوب، فربنا يسأله يوم القيامة عن ذلك. يسمع ما حرم الله عز وجل من منكرات، يسأله الله عز وجل عنه يوم القيامة. البصر، النظر إلى ما يحل، النظر إلى ما يحرم، النظر إلى الشيء الذي يشتهيه الإنسان فيورث في قلبه من النفاق، ربنا يقول البصر يسأل عنه يوم القيامة صاحبه. الفؤاد، القلب، ما يعتقد القلب في توحيد الله عز وجل، وما يكون فيه من شرك بالله عز وجل، ما يكون فيه من يقين وتوكل على الله أو توكل على غير الله سبحانه، وهنا ربنا يعلم ما في القلوب وما تعتقده. كذلك ما يكون في القلب من إساءة الظنون في المسلمين وفاقد، وما يكون في القلب من إيمان، كل ذلك يعلمه الله عز وجل ويسأل الإنسان عنه يوم القيامة. وأخبرنا في كتابه سبحانه: اليوم نختم على أفواههم، ودع تظلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وأخبرنا أنه يوم القيامة شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء فربنا على كل شيء قدير، كما أنطق الفم واللسان في الدنيا كذلك ينطق الجوارح والأركان يوم القيامة. إذا سمعوا البصر الفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا، نهى من الله عز وجل لعباده. وإن كان الخطاب للنبي صلوات الله وسلامه عليه تأديبا له، حاشي له أن يكون على هذه الأخلاق الذميمة، ولكن الله عز وجل إذا كلم أحب الخلق إليه بهذه الخلق إليه بهذه المقالة، حذره صلوات الله وسلامه عليه ورباه وأدبه هذا التأديب، يبقى غير أولى إن يتربى بذلك وإن يلتزم هذه الأحكام الشرعية. ولا تمشي في الأرض مرحا، المرح والخيلاء، وتمشيش مختال بنفسك، فرحان بنفسك، متبطر على الخلق، مستكبرا فوقه. فالمرح شدة الفرح، والفرح ما الإنسان مش معنى أن يفرح، يفرح ولكن في حدود العقل وفي حدود الأدب وفي حدود شرع الله سبحانه وتعالى. أما يفرح الإنسان يبقى زي المجنون يرقص مثلا يعمل مزيكا، هنا لا، نهانا ربنا سبحانه وتعالى عن ذلك. يفرح الإنسان يطغى ويستكبر فوق الخلق، هنا لا يحل له ذلك. يفرح الإنسان ويحسن الظن بنفسه ويقول ربنا اداني عشان أنا أستاهل، هذا إنسان مغرور. فلذلك الإنسان المؤمن مهما أعطاه الله عز وجل من نعمة ينسب الفضل لصاحبه سبحانه، ربنا الذي أكرمني، لا حول لي ولا قوة، لا حول لي ولا قوة. ما تجيش تنجح في الامتحان تقول عشان أنا شاطر، عشان أنا ذكي، عشان أنا طول السنة بأعمل كذا، الفضل ليس لك، ولكن اذكر الفضل لصاحبه وانسبه لله سبحانه، هو الذي قدرك على ذلك. وهنا شوف قول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الكلمة العظيمة التي سمعها النبي صلى الله عليه وسلم من أبي موسى يقولها، وعلمه أن يقول ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله. فكان يقولنا أبو موسى الأشعري مرة أمام النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله، فأمره أن يلزمها، وقال هي كنز من كنوز الجنة. هذه الكلمة العظيمة كنز، يعني من ورائها الثواب العظيم. حاول تتأمل وتتخيل كيف تكون هذه الكلمة كنزا في الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أنت كل ما تقولها تحوش تحويشه في الجنة لغاية ما يبقى عندك كنوز في الجنة من كثرة ما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه كانت كنزا من كنوز الجنة؟ تأمل المعنى اللي فيها، يمكن شرحناها مرارا، ولكن ذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. فكلما تذكر وكلما تأمل الذكر وذاق الذكر طعم الذكر وجماله باللسان وبالقلب، لا حول ولا قوة إلا بالله. حول معنى تحول، تحول، تحول من شيء إلى شيء. القوة بالإنسان لا حول لا حيلة، لا تحول لك من مكان إلى مكان، لا قوة لك إلا أن يقويك الله سبحانه، إلا أن يحولك الله سبحانه. فربنا هو الذي يقدرك على الشيء. إنسان يتبرى من الحول والقوة، أنا مليش حول مليش حيلة يا ربي إلا أن تحولني من الباطل إلى الحق، إلا أن تقدرني على طاعتك. أنت الذي تحول وأنت الذي تقدر القلوب وأنت الذي تقدر على الطاعة. أشوف هنا بتنسب الفضل لصاحبه، تنسب القوة لله سبحانه تبارك وتعالى وحده، وتتبرأ أنت لا حول ولا قوة لي على شيء إلا بأن يقدرني الله سبحانه تبارك وتعالى. فأنت إذا قلت ذلك ثبت في قلبك الإيمان واليقين والعقيدة الصحيحة في التوحيد، ربنا وحده الذي يقدرني على كل خير، ربنا وحده الذي يصرفني عن كل شر. إذا تأملت ذلك ونسبت الفضل لصاحبه سبحانه تبارك وتعالى، ربنا يرضى عنك بذلك، أنت موحد والموحد يدخل الجنة. فكانت الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله عونا لك في الدنيا. ربنا يعطيك، مش انت تبليك من الحول والقوة، يا ربي مش قادر انا ضعيف ساعدني، ربنا يساعدك لانك اعترفت له انه هو وحده القوي وانت الضعيف، هو وحده الذي يملك كل حيلة وانت لا تملك شيئا. فاذا اعترف الانسان لله عز وجل فتواضع، في الحديث يقول لنا من تواضع لله رفعه الله، من تواضع كلما تواضعت كلما رفعك الله، لا في الدنيا غير ما يجهزه لك في الآخرة من ثواب وفضل كنوز في الجنة بهذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى ولا تمشي في الأرض مراحا، يعني ما تفرحش بنفسك، ما تنسبش الفضل لنفسك، أنا بقدر وأنا بأعمل، لا لا لا، تخلى عن أنا اللي يقولون إيه الأنانية. أنانية أصلها أنا، كلمة أنا كل إنسان يقول أنا أنا أنا، سموها أنانية. لا لا تكن أنانيا، ولكن انسب الفضل لربك صاحب الفضل سبحانه. فإذا أعطاك فضلا تقوم تتواضع، تقوم تظهر هذه النعمة وتشكر هذه النعمة وتحمد ربك سبحانه وتعالى عليه. ولا تمشي في الأرض مرحا، أي مستكبرا متبطرا على الخلق، مختالا بنعم الله عز وجل عليه، متجاوزا لقدرك، ناسبا الفضل لنفسه. لا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. لن تخرق الأرض يعني أنت ضعيف، مهما مشيت فوق الأرض الأرض أقوى منك، الجبال أقوى منك، اضرب برجلك كده الارض هتعمل ايه في الارض؟ ولا حاجه. لو شددت وضربت برجلك الارض رجلك انت اللي هتنكسر. يبقى هنا تواضع، انت مخلوق من تراب من طين من جنس الارض اللي انت ماشي عليها، وكان من اناس دفنوا في الارض والناس بيمشوا فوق الارض، اللي من جثث هؤلاء الاقوام. فلذلك الانسان اذا عرف نفسه تواضع لربه سبحانه، فلا تمشي في الارض مرحا، انك لن تخترق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. يعني الانسان لما هيفرح بنفسه ويتمطع قوي هتطول، يعني هتطول زي ما تطول، توصل لايه؟ لن تبلغ الجبال طولا، الجبال اطول منك والارض اقوى منك. ومهما افتخرت بشيء ستجد من الحيوانات التي خلقها الله من فيها هذه الصفه اكمل مما فيك انت. فلا تفتخر على غيرك من الخلق الله سبحانه. انسان يقعد بان بقدر اشيل، يقول لك الحمار يشيل اكتر منك، هتفتخر بايه؟ اني بقدر اجري، الباغي اللي بيجري اسرع منك، اني بقدر امشي على بطني، الحشرات على الارض بتزحف على بطنها اكتر منك، اني في جمال القطط والطواويس وفيها جمال اكتر. فمهما افتخرت بنعمة تفتخر عليه، في الحيوان من فيه من هذه النعمة ما هو اكثر منك. لذلك لا تختال ولا تستكبر بنعم الله، وانما تواضع لله سبحانه يرفعك الله. انك لن تخرق الارض مهما وطأتها بقدمك، ولن تبلغ الجبال طولا مهما تمطأت وتمطعت، لن تطول الجبال. كل ذلك هذا راضي على كل الصفات المذمومة قبل ذلك، من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، من قتل الولد خشية أن يطعم معك، من حرمة الزنا، أكل مال اليتيم، الإخلاص في الوعود والعقود، المشي في الأرض مرحا، الشرك بالله سبحانه تبارك وتعالى. كل ما ذكر سابقا على هذه الآية كان السيء منه عند ربك مكروه. طب هل فيه حسن؟ هذه الأشياء فيها حسن؟ يقول لنا هنا لا. الآيات المذكورة لنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا الحسن عبادة الله سبحانه. وبالوالدين إحسانا، الإحسان للوالدين هذا من الحسن. الوفاء بالعهود هذا من الحسن. الاقتصاص من الظالم وقتل الظالم الذي قتل نفسا بغير حق، هنا الحسن عند الله حسن. والسيء من ذلك يعني الأشياء التي حرمها الله كانت عند ربك مكروها، هنا بمعنى محرمة، يكرهها الله ويحرمها عليه. والقراءات فيها قراءة أهل المدينة وأهل مكة والبصرة، كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. هذه القراءة نافع بن كثير وعمر وابن جعفر ويعقوب يقرؤون ذلك كل ذلك كان سيئة، يبقى ده راجع إلى ما حرمه الله عز وجل، فهو سيئة عند ربك، كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. وطلع باقي القراء كل ذلك كان سيئه سيئ ذلك عند ربك مكروها. جاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم في أمر الغيرة والخيلاء، إن فيها ما يحبها الله وفيها ما يبغضها الله عز وجل، وهي هي. فيقول لنا في الحديث: من الغيرة ما يبغض الله، ومنها ما يحب الله، ومن الخيلاء ما يبغضه الله، ومنه ما يحبه الله. إيه التفصيل بتاعها؟ قال لنا فيها: أما الغيرة التي يحب الله فالغيرة في الدين، والغيرة التي يبغض الله الغيرة في غير دين. الإنسان الذي يغار على دين الله عز وجل أن تنتهك محارم الله، هذه غيرة يحبها الله عز وجل. يغار على أهله، هذه غيرة يحبها الله. الغيرة التي يبغضها الله اللي توانس في الإنسان الشك من غير دليل، يقوم كل شوية يتهم أهله بشيء هي منه بريئة من غير لا دليل ولا بينة، هذه يحرمها الله ويبغضها الله سبحانه تبارك وتعالى. الخيلاء مغيظة إلى الله عز وجل في كل المواطن إلا موطنا واحدا، في وقت الجهاد والقتال والتقاء الصفين. ولذلك قال لنا: الخيلاء التي يحب الله اختيال الرجل بنفسه عند القتال. عند القتال المعنى زي ما كان أبو دجانة أما يجي في الحرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرفع سيفا ويقول: من يأخذ هذا بحقه؟ يقوم الناس يخاف الحق، يجيب حقه منين هذا؟ فأبو دجانة يقول: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. فيقوم يعطيه الرجل صلى الله عليه وسلم: ما حقه؟ حقه أن تضرب به في سبيل الله عز وجل ما تفرش، حقه لا تضرب به امرأة ولا سوي. هتقاتل يبقى القتال الشريف اللي المسلم يقاتله، لا يقتل لا نساء ولا صبيان، ولكن يقاتل أعداء الله عز وجل ولا يفر. ياخذ أبو دجانة بحقه ويقوم متعصب حاطط فوق راسه أصابع حمراء ويذهب للقتال، يختال بين الصفين، يختال ليغيظ الكفار. يبقى هنا نوع من الاختيال، إن لما الكافر يلاقي المسلم كده متفجع يخاف، ده مش خايف من الحرب، يقوم يلقي هنا الحرب المعنوية بقى، يلقي في قلب الكافر الرعب والخوف بمنظاره. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر لمشيته بين الصفين، يقول: هذه مشية يبغضها الله عز وجل إلا في مثل هذا الموقف، يعني في وقت القتال علشان يفجع الكفار بها. والخيلاء في الثانية اللي يحبها الله عز وجل، قال: عند الصدقة. عند الصدقة، عند الصدقة يعني إيه؟ يعني هيروح يدي صدقة الفقير ويتنطط عليه كده ما راح؟ لا لا، المعنى إنك تستقل ما تعطيه، يعني تطلع من جيبك 100 جنيه وتديها وبعد تقول: ايه يعني 100 جنيه؟ ولا حاجة، ولا تسوي حاجة، كأنك في نفسك تستقل كل ما اعطيته. تقول: لا، في ذات الله عز وجل ده ولا يسوى شيئا، في ذات الله عز وجل اللي باقي عندي هو اكثر بكثير، واللي عند الله عز وجل في الجنة اكثر بكثير ولا تساوي. كأن اختيالك استنقاص هذا الشيء ما يسويش، الذي عند الله هو خير من ذلك. أما غير ذلك فالخيلاء كلها بغيضة إلى الله، فلا تمشي في الأرض مرحا، إنك لم تخرق الأرض ولم تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الإسراء: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا.
سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. لما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى في الآيات السابقة على هذه الآيات أحكام ما حرم الله سبحانه أو بعض ما حرمه الله عز وجل وما أمر عباده به من توحيد الله سبحانه والإحسان إلى الوالدين وإلى الأقربين وإلى الفقراء والمساكين وما نهى عنه سبحانه وتعالى من الشرك بالله وقتل النفس وإتيان الحرام والفواحش وغير ذلك، أخبر أن ذلك ما فيها من أحكام ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ذلك الحكم أو هذه الأحكام العظيمة التي ذكر من وحي الله سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما أوحى إليك ربك، والمعنى أنه ليس من تأليف النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من كلامه صلوات الله وسلامه عليه، إنما وحي من الله، وحي أوحى الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم به عن طريق جبريل عليه السلام. فذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، يعني من الآداب والقصص والأحكام التي نزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأفعال المحكمة والآيات العظيمة المتقنة تقتضيها حكمة الخالق سبحانه تبارك وتعالى في عباده. فكل شيء من أحكام الله عز وجل لا ينزل إلا بحكمة من سواء فهمها البشر أو لم يفهمها، ذلك من حكم الله ومن حكمته ومن أحكامه المتقنة المحكمة. ثم قال له صلوات الله وسلامه عليه: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ملوما مفعول يعني ملوم، يعني تلام، كأنك تلوم نفسك إذا وقعت في هذه المحرمات وإذا أشركت بالله سبحانه وتبارك وتعالى. وحاشا له أن يشرك بالله، مستحيل، وهو المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ولكن الكلام من باب إياك أعني واسمعي ودار، هذا النبي صلى الله عليه وسلم من ربنا يتوعد ويتهدد ويوجه للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو من هو؟ هو النبي صلوات الله وسلامه عليه، خيرة خلق الله وأحب خلق الله عز وجل إلى ربه سبحانه، ومع ذلك في مقام التوحيد يقول له ذلك: أعبد الله وإياك أن تشرك بالله، فإذا أشركت بالله ألقيناك في جهنم. انظر للخطاب بين الله عز وجل وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، أحب الخلق إليه يقول له ذلك، معناه ما فيش مجاملة لأي حد من خلق الله عز وجل كائنا من كان، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وقع في الشرك فيستحق كل من يقع في الشرك أن يلقى في جهنم ملوما مدحورا. مقام التوحيد مقام عظيم لله سبحانه وتبارك وتعالى. والله أغنى الشركاء وأغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك الله أغنى الشركاء وأغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معه غيره قال تركته وشركه. فقل أنا أغنى الشركاء عن الشرك إذا كنتم تعتقدون أن معي شريك. لا، كل حدا للشريك ومش عايز منها حاجة إذا كان، وحاشا لله أن يكون له شريك. قل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يعني إذا كان بيعبد أصناما عشان تقربوا لله، الأهل الجاهلية أهل الكفر كانوا يعبدون الأصنام ويقوموا يقولوا، يعني يتأولون لأنفسهم ويقولوا إحنا إيش جابنا إحنا ربنا عشان نعبده، مننا ليه كده؟ لا، ما ينفعش، إحنا بنحط وسطة عشان إحنا حقراء أحقر من إن إحنا نعبد ربنا على طول. لا، ده إحنا نعبد أصنام والأصنام هي اللي تقرب لله. أشوف الشيطان يضحك عليهم بإيه، ويقول لهم إن إحنا في أنفسنا لا إحنا منعبدش ربنا على طول، قال ده إحنا فينا شرور وفينا لا، ده إحنا نعبد حاجة، الحاجة دي هي اللي توصلنا لربنا. يظنون أنهم يتواضعون بذلك، وربنا لا يقبل ذلك أبدا. يقول أنا أغني الأغنياء عن الشرك، مش عايز الشرك هذا، لا أريد أن تشركوا بشيئا، اعبدوني وحدي سبحانه تبارك وتعالى. فكونوا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إذا أشركت حنرميك في جهنم، تلقى في جهنم. شوفوا الكلام شديد إزاي، والخطاب له صلوات الله وسلامه عليه ومن غيره بأيه يقال له إيه، وهو لم يشرك بالله أبدا لا قبل البعثة ولا بعد بعثته صلوات الله وسلامه عليه. يقول له سبحانه: ولا تجعل مع الله إلها آخر معبودا آخر في ألوهيته سبحانه تبارك وتعالى. وما قالوش ولا تجعل مع الرب ربا آخر، لأنه ما كانش حد من أهل الجاهلية يعتقد ربوبية غير الله سبحانه. الربوبية والألوهية الفرق إيه؟ الله الرب والله الإله. تجعل مع الرب ربا آخر، لأنه ما كانش حد من أهل الجاهلية يعتقد ربوبية غير الله سبحانه. الربوبية والألوهية الفرق إيه؟ الله الرب والله الإله سبحانه تبارك وتعالى. ولكن لكل وصف من الوصفين مقتضى. الله الرب مقتضى إنه رب إيه؟ يعني كون ربنا ربا يبقى يستلزم منه أشياء سبحانه تبارك وتعالى. فهو رب يعني بيخلق، بيربي عباده سبحانه، بيرزقهم، بيعطيهم، يمنحهم، يمنعهم، يرفعهم، يعزهم، يذلهم. رب سبحانه يتصرف، رب متصرف في أمور الكون بما يريد. أهل الجاهلية ما قالوش في رب تاني مع الله، وما فيش حد نازع في ذلك إلا من تكبر في نفسه وجحد وتكلم بكلام هو يعلم أنه كاذب فيه. أمر الربوبية أن يقول في صانع تاني مع الله، في خالق تاني مع الله، ما حدش قالها إلا اتنين، قالها النمروز وقالها فرعون. النمروز قال أما سيدنا إبراهيم قال ربي الذي يحيي ويميت، أم استكبر وتنفخ في نفسه قال وأنا كمان أحيي وأميت. إزاي بتحيي وتميت؟ قال أحكم على اثنين بالإعدام وبعدين أعفو عن واحد وأتي للتاني، يبقى أنا أحييت ده وموت ده. أي إنسان ينظر للكلام الفارغ ده يعرف أن درجة العبيط ما بيفهمش. ولذلك سيدنا إبراهيم ما ردش عليه، ما هيقول له ده انت هبل إيه اللي بتقوله ده. لا طيب هقول لك حاجة تانية بقى، ربي الذي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبوهت الذي كفر. ما عرفش يتكلم أهو الأولانية ألف حد يضحك بها على الأغبياء مثله، لكن تانية بقى هات الشمس من المغرب يعرف يعملها. أهو ده مقتضى ربوبية الله سبحانه الصانع الفعال لما يريد سبحانه. لذلك ما حدش نازع فيها إلا من فضحه الله فيما قالته. يعني واحد يستكبر كده يقول أنا رب مع الله، يقول ربنا يفضحه حالا في هذا الشيء. الثاني فرعون استكبر على من معه وقال أنا ربكم الأعلى، أنا ربكم الأعلى. قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. رح ربنا فضحه وغرقه في اليم. أم أي آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. أنا زي دول، أنا أهو الاثنين دول اللي ادعوا الربوبية مع الرب سبحانه تبارك وتعالى فضحهم الله سبحانه وعرفوا من الرب وعرف من حولهم أنهم كذبون فيما يقولونه. ده مقام ربوبية محدش قدر يدعيه، واللي استكبر وادعاه فضحه الله عز وجل. إنما المقام الثاني وهو مقام الإلهية، ألوهية الله سبحانه أنه إله. أهو ده بقى المقام اللي الخلق بدوا يشركوا بالله عز وجل فيه. في أمر الربوبية ما أشركوش، سكتوا عنه، لكن في أمر الألوهية إيه الألوهية؟ الله إله معناه أنه معبود. نقول الله رب معناه أنه صانع خالق مربي فعال سبحانه تبارك وتعالى. يبقى مقتضى أنه رب أنه يفعل أشياء لا تليق إلا به. طب كونه إله مقتضى أنه إله، إيه المطلوب من ورائها؟ مطلوب أفعال بس مش منه هو، إنما من الخلق له سبحانه تبارك وتعالى. كونه إله يعني يستحق أن يعبد. مقتضى أنه إله إن الخلق يعبدونه سبحانه تبارك وتعالى. فلما قال أنا الله، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني فاعبدني، يبقى هنا مقتضى أنه إله أنه يعبد سبحانه تبارك وتعالى. ولمعنى إله يعني معبود. فهنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى جعل العباد في أمر الألوهية أنهم يعبدونه. أمرهم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فأمرهم إن أنا إله فاعبدوني. يبقى مقتضى ألوهية الله سبحانه أفعال من الخلق أنهم يعبدون الله سبحانه تبارك وتعالى. فلما العباد نظروا نعبد الله، أيوة هنعبده، نعبده إزاي؟ ربنا نزل عليهم الشريعة اعبدوا الله بكذا وكذا وكذا وكذا، صلوا صوموا زكوا جاهدوا في سبيل الله وامروا بالمعروف انهوا عن المنكر قوموا لله قانتين افعلوا ما يريده الله سبحانه. فهنا افعال العباد تتوجه الى الله سبحانه، ادعوا الله مخلصين له الدين. امن العباد دعوا غير الله سبحانه وتعالى او دعوا الله ودعوا غيره، لما جم يفعلوا الطاعات عملوا الطاعات وتقربوا بها الى غير الله، ايه اللي خلى العباد تشرك في الالوهيه ولم يشركوا في الربوبيه؟ ليه ما اشركوا في الربوبيه؟ الربوبيه ان هم يقولوا الخالق واحد اللي بيرزقنا الله، هم يقول اللي بيرزقنا الله. اما يجي في الالوهيه اعبدوا الله يقول لك طب هنعبد الله، وانت بقى اللي هتقول لي اعبد الله؟ يعني انت اللي هتامرني بهذا الشيء؟ لا ما اسمعش كلام. هنا نعرق الجاهلية، ان في امر الربوبية ما فيش من رائع تكليف، في امر الالهية اعبد بقى وتوجه واثبت لله انه الاله الواحد سبحانه، اعبده بايه؟ بما شرع. طب اللي شرعه نزل على مين؟ على محمد صلوات الله وسلامه عليه. يقولوا لا وانت احسن مننا، يعني انه احنا وانتو يا قريش ويا بني هاشم كنا بنفتخر بعضنا على بعض في الجاهلية، هتيجوا في الاسلام وتقولوا ان احنا فينا نبي وهنجيب لكم نبي من الله؟ مش هنسمع كلام. فده الشرك في امر الالوهيه من ذلك، من ان العباد كل واحد يرى في نفسه انه احسن من غيره، انت مش احسن مني عشان تجيب لي تشريع وتقول لي اعمل بكذا، ونسوا الله سبحانه وتبارك وتعالى فاشركوا بالله، كل واحد عايز يعمل اللي بمزاجه. فلذلك امر الالوهيه بقوا يبعدوا، يقولوا احنا بنعبد اصنام من دون الله عز وجل، اللي الاصنام تامرنا به نعبد، ده اتخذ صنما والتاني صنم والتالت صنم، وكل واحد يزعم ان صنمه اللي يامره به يعمل بهذا الذي يامر به. فربنا سبحانه وتعالى حذرهم من الشرك وامرهم ان يعبدوا الله وحده لا شريك له، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عمله ولا تكونن من الفاسقين. لئن أشركت، يشوف الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل نبي من أنبياء الله عز وجل، اللي حيشرك بالله كل عمله محبط لا يقبل منه شيء ويكون يوم القيامة من الخاسرين. وهنا يقول له لا تجعل مع الله، بقاش لا تجعل مع الرب، لأن هم ما كانوش بيجعلوا مع الرب ربا آخر، لأن بيعترفوا بالرب الواحد سبحانه وتبارك وتعالى، إنما يشركون في الألوهية. ولذلك كلمة التوحيد نقول لا إله إلا الله، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هذه التي يدخل بها الإنسان في دين الله عز وجل. أما لو أن الإنسان قال لا رب إلا الله، لا ما يدخلش في الإسلام بهذه الكلمة. إن أهل الجاهلية كانوا يقولون ذلك، الرب واحد، هو الرب اللي بيفعل الخلاق الخالق واحد، ما بيشركوش بيه في هذا الشيء. لذلك لما جاء الاسلام قال لهم قولوا لا رب الا الله، وهم بيقولوها اصلا، ولكن قال قولوا لا اله الا الله، يعني لا نعبد الا الها واحدا. دي الكلمه اللي فهمها اهل الجاهليه والان لا يفهمها الكثيرون من المسلمين. اهل الجاهليه فهموا يعني ايه لا اله الا الله، فقاموا قالوا اجعل الالهه الها واحدا؟ لا لا لا، إن هذا لشيء عجيب، مش عايزين هذا الشيء. لكن الناس الآن إذا سألت يعني إيه لا إله إلا الله؟ تقول لا إله إلا الله يعني إيه؟ يوم ما عرفش يقول لا إله إلا الله يعني لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يعني ربنا اللي بيخلقنا وبيرزقنا. فهنا هذه الله يخلق ويرزق صحيح، يقتضى أنه رب. إنما إله هي دي اللي أنت مأمور بها، ودي اللي مأمور بها الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، اعبدوا الله. لا إله إلا الله سبحانه، ما لكم من إله غيره. فلذلك هنا أمر الألوهية، ما تقول لا إله إلا الله يعني أنا لا أعبد إلا إلها واحدا سبحانه وتبارك وتعالى، لا أتوجه بالعبادة إلا إلى واحد فقط الله سبحانه، لا أشرك به إنسا ولا جانا ولا مخلوقا من دونه سبحانه وتعالى. هذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. طب في آلهة تانية؟ أي في آلهة كثيرة. الهوى إله يعبد من دون الله، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فالهوى من دون الله يعبد، الشيطان قد يعبد من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى، قد يعبد الناس آلهة من دون الله سبحانه يتوجهون إليهم بالعبادة وبالدعاء والمناجاة والطلب من دونه سبحانه، لكن المؤمن يعبد الله ولا يشرك به شيئا، لأنه عرف أنه إذا أشرك بالله شيئا ولا تجعل مع الله إلها آخر، يعني لا تعبد إلها من دون الله، لا تتوجه إلى غير الله بالعبادة، وحاش له صلوات الله وسلامه عليه، فإذا فعل إنسان قال فتلقى في جهنم، في نار جهنم ملوما، أي يلومك كل الخلق على ما وقعت فيه من شرك، مدحورا، اندحر بمعنى انهزم وبعد، فقل اندحر العدو بمعنى انهزموا وهربوا، فكأنه الدحر من الإبعاد إنه بعد، فهنا معناها فتلقى في جهنم مهانا مبعدا من رحمة الله ومن جنته سبحانه، مقصى من رحمة الله ومدنى من عذابه والعياذ بالله. قال فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ثم قال لهؤلاء المشركين أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. كانوا يقولون في الله سبحانه وتبارك وتعالى، يقولون الملائكة بنات الله، ربنا خلق الملائكة وجعلهم بنات الله، حاشا له سبحانه تبارك وتعالى ما اتخذ الله من صاحبة ولا فكانوا يقولون إنه الأبناء ربنا بيجعلهم لنا، البنات لما يجيله بنت يوم أتلها ويقول هي لله، يجعلها خليها لله سبحانه تبارك وتعالى، فربنا بيقول له جبت منين هذا الشيء، إن البنات هي والصبيان لك، من الذي قال ذلك؟ الكل لله عز وجل مخلوقون عباد لله سبحانه، وحاش له أن يتخذ ولدا أو يتخذ صاحبة سبحانه، الذي له الولد هذا الفقير العبد الذليل المحتاج، والله الغني لا يحتاج إلى شيء سبحانه تبارك وتعالى، وكل شيء يحتاج إليه. فقال لهم أفأصفاكم، اختار لكم هؤلاء ليكونون لكم ويكون له البنات، حاش له سبحانه، قال إنكم لتقولون تفترون على الله كذبا وزورا، لتقولون قولا عظيما، ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا. صرفنا الآيات أي جعلنا في القرآن الوعد والوعيد، جعلنا فيه المحكم وجعلنا فيه المتشابه، جعلنا فيه الأمر وجعلنا فيه النهي، جعلنا فيه الناسخ وجعلنا فيه المنسوخ، جعلنا فيه الإخبار بالمغيبات وجعلنا فيه الأوامر والنواهي، وجعلنا فيه القصص وجعلنا فيه الآيات البينات، فصرفنا وكررنا الأوامر فيه حتى تتذكروا. قال سبحانه ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا، ودي قراءة الجمهور وقراءة حمزة والكسائي وخلف، ليذكروا حتى لا ينسوا أوامر الله سبحانه، وما يزيدهم إلا نفورا. القرآن هذا الرحمة من الله عز وجل، جعله رحمة لعباده الذين يهتدون به، الذين ينتفعون به. أما قساة القلوب، أما الإنسان اللي قلبه غافل عن ذكر الله عز وجل فلا ينتفع بالقرآن، إنما القرآن ينزل على القلب المقبل على الله فينتفع به. القرآن كالمطر، المطر اللي بينزل على الأرض، أرض فيها نبات طيب ينبت هذا النبات الطيب، أرض فيها نبات خبيث يقوم لا يخرج إلا نكدا، كذلك القرآن إذا نزل على قلب الإنسان المؤمن التقي انتفع وأفلح، إذا نزل على قلب الإنسان الفاجر الشقي إذا شاء الله هداه وإذا شاء أضله. شوفوا الكفار من قريش إزاي كانوا يعرفون أن هذا القرآن حق، زي الوليد بن المغيرة وغيره، ومع ذلك لم يؤمنوا. فالذي ينتفع بالقرآن من شاء الله عز وجل له الهدى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكتابه وأن يجعلنا من عباده المتذكرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.